لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلت عن ليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آية الزخرف 66. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. آخر آية 65، قال الله عز وجل: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة؟ هل يرتقب هؤلاء الأحساب؟ وهل ينتظرون إلا الساعة؟ الساعة يعني يوم القيامة. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي فجأة، وهم لا يشعرون، لا يفطنون بذلك؟ فيبدأ هذا المشهد، مشهد المجرمين حين تقوم الساعة، فيذكر الله سبحانه وتعالى مفاجأتهم بذلك. وكما يقول العلماء وسلفنا الصالح: من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته، حتى لا ترى أنها بعيدة، فإن الذين يرونها بعيدة هم أهل الإجرام والكفر. أما المؤمن دائما يستشعر قرب الساعة. الآن ونحن جالسون جاء ملك الموت وقبض روح من الأرواح، انقطع بصره فلا يرى من حوله ولا ما حوله، ويرى عالما جديدا، ودخل في أول منازل الآخرة. انتهى الموضوع بغتة. فهذه المباغتة ينبغي أن يعمل لها ألف حساب، لأن هو المصير، هو المصير، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وسترى هذا المكان أو ذاك بعد الموت، يرى مكانه من الجنة او يرى مكانه من النار، يفسح له في قبره او يضيق عليه في قبره. تخيلوا كده مع نغير، لا نعرف كيف سيكون، انه في قبر كده وشايف الجنة، اي سرور واي نعيم، اي سرور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يرى مكانه من الجنة، لاني كنت وانا صغير كنت فاكر انها زي شاشة سينما كده ولا شاشة تلفزيون، شايف مكانه هو في القبر، كان ده تخيلي. لكن لما تراجع النص مش يرى صورة مكانه من الجنة، لا يرى مكانه من الجنة. كيف؟ هذا من الغيب الذي لا يعلمه الا الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، جالس وشايف مكانه من الجنة، او في قبره ويرى مكانه من الجنة، في قبره ويرى مكانه من النار. فهذه المباغتة يا اخواني لحظة فاصلة فعلا، لما تفكر فيها تطيشها العقول فعلا، تحتار قلبك وعقلك كده يقف مبهوتا او مدهوشا. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة؟ ما انت فجأة كل اللي انت كنت بتفتخر به وكل اللي انت راكن اليه وشغلك عن الاخرة فجأة انقطعت عنه واكتشفت انه كان نعيما زائلا، وانها كانت لحظات وانفاس معدودة، وانك كنت في خيمة امتحان وصالة امتحان لفترة مؤقتة، وانت كنت شايف موضوع الساعة ده بعيد وهو كان اقرب اليك من شراك نعلك، فجأة لقيت الملائكة ولقيت ملائكة يعرض عليك اعمال وتعرض عليك اشياء اللي انت عملتها، وفجأة لقيت اما بتضم وتقبض حتى تختلف اعضاؤك، واما بيفتح لك في قبرك، وفجأة تبت ان مكان حسنا جميلا ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر شيء انساك الدنيا وما فيها كله من نعيم او غيره، او رأيت عذابا، نسأل الله العافية. يا اخواني هذه لحظة ينبغي ان لا يفكر المسلم الا فيها، ويبني حياته كلها على اللحظة دي، ويبني حياته كلها على اللحظة دي. هو هيكون ايه؟ هو انا هكون فين؟ هو انا هشوف ايه؟ هو ايه اللي هيحصل لي؟ ده الموضوع ده شغله. فلما يشغله هذا يشغله عن سواه من بنايا الدنيا، كل الدنيا تهون. ستكون أزهد الناس في الدنيا لو فكرت في هذه اللحظة، ستكون أكثر الناس استقامة لو كانت هذه اللحظة وهذه المباركة نصب عينيك. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ ربنا بيذكر باللحظة دي، ما هو لسه اللحظة دي ما جاتش، لكن هو أرحم الراحمين. انت مستني ايه؟ مستني اليوم اللي هتقبض فيه دون ان تشعر وهم لا يشعرون مباغتك، وانت في اي وقت في عمل في لهو في صلاة ما تدري متى تأتي. فالموت يأتي بغت، الساعة تأتي بغت، هذه الأخرى تأتي مباغتك، ولا علم لأحد بها ولا رسول الله. متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بيعمل من الساعة حالي حالك. انا زي في الموضوع ده، تفاكر ان رسول الله يبقى اعرف متى الساعة؟ من المسؤول عنها؟ لأعلام من الساعة صلى الله عليه وسلم. هل ينظرون، هل يرتقب هؤلاء الاحزاب وينتظرون الا الساعة، الا يوم القيامة الذي يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ ثم يذكر لك احوال الاخلاء. الاخلاء من الخلة، والخلة هي خالص المحبة. انا احب الحاضرين امامي جميعا واشهد على ذلك، لكن في كده واحد قريب مني جدا، في واحد مني كأنه تخللني وتخللته، احنا الاثنين حاجة واحدة زي ما بنقول كده. فده معنى اخلاء، كأنه قد تخلل بعضهم بعضا. الاخلاء الاصدقاء المتقاربين المتحابين المتداخل امورهم بعضهم مع بعض كانهم شيء واحد في الدنيا، يوم القيامه يومئذ يوم ان تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون، بعضهم لبعض عدو، يعادي بعضهم بعضا. ليه؟ ليه؟ لانه قد انقطعت بينهم العلاقه، الحاجات اللي كانت ربطهم ببعض انقطعت. هو ايه اللي كان ربطهم ببعض؟ ده السؤال. اذا كان امر من امور الدنيا انقطع، ما عادش في دنيا، ما انت انقطعت عن الدنيا، ده كان هناك. اما هنا في الجنه، اما هنا يوم القيامه، فطلع فيه ميزان تاني خاص، طلع فيه مقاييس تانية خاص، وطلعت مقاييس الدنيا وامور الدنيا دي كلها في مرحلة وانتهت. وبالتالي انا كنت مرتبط معه عشان تجارة، لما انقطعت التجارة عشان مال انقطع المال، عشان نسب حتى لو كان اقرب النسب، طب ما معاش لا انساب بينهم يومئذ، مفيش انساب، مفيش ده ابن عم ده وده خال ده وده اخو ده، دي كلها ملهاش قيمة. ده كانت انساب في الدنيا تنتظم بها حياة الدنيا، اما في الاخرة نسب تاني وامور تانية، سيصير اخوك هو اهل الايمان، والتاني مش اخوك، وابنك ما بقاش ابنك لو كان على غير الملة. يا نوح انه ليس من اهلك، خلاص ما اللحظة جت وهيغرق، وهيغرق الولد، يبقى دخل في امور القيامة، فبقى المقياس مقياس تاني خالص، ده مع الكافرين. اخوهم، زوجهم، نظيرهم، لكن انت من اهل الايمان، ليك اهل تانيين خاص، فالانساب قد تقطعت، لا انساب بينهم. وبالتالي يا اخواني، حيث ان كل العلائق، علائق مالية، علائق اجتماعية، كل العلاقات او العلائق انقطعت خلاص، وبالتالي سيعاديك، لان بقيت انت في حاجة وهو في حاجة تانية خالص. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. لا، طب ما ممكن اصبح نسب جديد بس ما بقاش في عداوة. قال لك لا، لانهم وجدوا ان علائق اللي كانت ربطهم في الدنيا هي سبب العذاب اللي كان في الاخره، فبيتبرأ من هذه العلاقه، حتى لو قلنا له العلاقه دي يقول لا لا مش عايزها. لما نيجي نقول له فلان ونجيب له سيره فلان في الاخره هيتبرأ منه، هيتبرأ منه. ليه؟ ما انا شايف العذاب، انا شايف ان سبب دخول النار كان الزنا، فجأة بيقولوا لي فلان اللي كان بيزني معاك، لا يا عم فلان ايه؟ انا ناقص. ما هو ده، هو ده السبب ان انا دخلت النار. هتجيب لي واحد يقول لك ده صاحبك؟ لا مش صاحبي، انا اعرفه. ارايتم المجرمين اللي يعرضون على قضاة الدنيا ويجيب له صاحبه كده معاه في الاجرام، يقول له تعرف ده؟ يقول ولا عمري شفته. ليه؟ لانه عارف انه لو قارنوا بيه هتزداد العقوبة، هتزداد العقوبة. فكيف لما رأوا جهنم؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى وقال الا المتقين، وقال الا المتقين. تعال بقى العكس، اخلاء في الدنيا، اخلاء في الاخرة، لانهم وجدوا ان تلك الخلة هي سبب ما هم فيه من الخير، هم سبب ما هم فيه من الخير. تخيل يوم القيامة انك نوديت انك من اهل الجنة، يقولوا لك تعرف البخاري؟ اهرع. تعرف الشافعي؟ اهرع. اول ما تيجي الاسماء دي تلاقي نفسك فرحان، نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياهم من اهل الجنه، نحسبهم على خير والله حسيب. لما تذكر ليك ويذكر ليك الائمه حتى وان لم يكونوا في عصرك، لو ذكر ليك الشيخ فلان من اهل الجنه، تعرف فلان، تعرف فلان، تعرف فلان، لا شك انك تسارع اليه
طبعا فين هو انا عايزه؟
ليه؟ لانك كنت ترى في الدنيا انه سبب ما انت فيه من الخلق، وعينت ذلك بعيني رأسك لما رأيت الجنة. ونود ان تلكم الجنة يورثتموها بما كنتم تعملون. فلما شفت ان عملك هو اللي دخلك الجنة، الله ده ما هو الشيخ فلان ده اللي كان بيقول لي على العمل ده، ما هو ده الاخ فلان اللي كان بيصلي معاك التراويح، ما هو ده اللي كان كذا. فلما بيعرض عليك التقي مثلك او التقي مثلك بتتمنى ان تراه، وتتمنى ان تذكر لك هذه الاسماء، لانك عرفت انهم كانوا سببا، او ان ما تعلقت بهم به في الدنيا كان سببا في دخولك الجنة. تخيل انك رايح في مكان جديد وفي نعيم ووظيفة ومكان جيد، ويقولك سيرة فلان او فلان اللي كان سبب في دخولك المكان ده. طبعا عرفت ليه؟ عشان يزاد لك في النعيم، عشان يزاد لك في الاكرام. ده لو مش عارفه بتقول انا عارفه كده، انا جاي من طرف فلان. ليه فلان؟ لان فلان ده هو اللي له علاقه بالقصه دي وهيرفعك في المكان ده. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين بقيت خلتهم على حالها. بقيت خلتهم، كانوا متحابين في الدنيا ويبقوا على ذلك الى ان تقوم الساعه. فكل صداقه وصحبه لغير الله ستنقلب يوم القيامة عداوة، إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم بدوام الله سبحانه. وهذا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ألا خلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: قال خليلان مؤمنان وخليلان كافران، فتوفي احد المؤمنين وبشر بالجنه فذكر خليله. توفي فبشر بالجنه فايه؟ فذكر خليله الصحب فلان، فقال: اللهم ان فلانا خليلي كان يامرني بطاعتك وطاعه رسولك، ويامرني بالخير وينهاني عن الشر وينبئني اني ملاقيك، اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه مثل ما اريتني وترضى عنه كما رضيت عنه. شايفين الكلام؟ فيقال لك انا العجيب في الموقف مش انه دعا له، العجيب في الموقف انه فاكره. يعني الواحد لما يشوف نعيم خلاص بينشغل، لكن الصحبه والخله مدعاه لذلك، مدعاه لذلك. يعني قلنا دلوقتي احنا بيقسموا في مكان جنبنا وبيحطوا كل واحد قطعه كذا او مجموعه كتب كذا، خدت انت مجموعتك تبدا تقعد تبرمع بالموبايل على مين؟ على حبيبك. ايه الحق ده بيده كذا؟ كونك فاكره وترن عليه هي ديت دواعي الخله، دواعي المحبه. لو ما بتحبوش ما بقاش على بالك. فهذا بعد موته يتذكر خليله الذي كان معه في الطاعه يامره بالمعروف فنعمه. فيقال له: اذهب، فلو تعلم له ما عندي لضحكت كثيرا وبكيت قليلا. طلع فلان اللي لسه في الدنيا ايه؟ حاجة تانية اعلى منه كمان. قال: ثم يموت الاخر فتجتمع ارواحهما، فيقال: ليثني احدكما على صاحبه. كل واحد يذكر صاحبه ويثني عليه، فيقول كل واحد منهما لصاحبه: نعم الاخ ونعم الصاحب ونعم الخليل. كل واحد عمال يشكر في الثاني. قال علي: واذا مات احد الكافرين وبشر بالنار ذكر خليله، فيقول: اللهم ان خليل فلانا كان يامرني بمعصيته ومعصيه رسولك، ويامرني بالشر وينهاني عن الخير، ويخبرني اني غير ملاقيه. اللهم فلا تهديه بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت عليه. كما قال ابراهيم ويلعن بعضكم ايه؟ ويلعن بعضكم بعض. قال فيموت الكافر الاخر فيجمع بين ارواحهما فيقال ليثني كل واحد منكما على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه بئس الاخ بئس الصاحب وبئس القديم. فكل الخلة تصير عداوة الا خلة المتقين فاللهم اجعلنا منهم واجعل صحبتنا فيك يا رب ولك يا رب. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. هذا الايه اللي بعد ايه؟ هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون؟ ساعتها الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. سمع الايتين دول التاني. هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا ايه العمل اللي يترتب على فهمك الآية؟ هرجع حالا احط لسلة الاصدقاء وقائمة الاخلاء والمحبين واشوف مين اللي حد بقى يكون معايا من دلوقتي الحنفس. ليه؟ لانك في لحظة هتقبض روحك. فربنا ربط بين الايتين بغتة الاخلاء بغتة بعدها على طول الاخلاء يومئذ. فاذا كان الموضوع بغتة وكان دولت هم اللي هتظهر عدوتي لهم او محبتهم فلازم ابادر واسال وابدا كل من سيكون سببا للحسره والملاعنه اقص على طول اقطع الا ان اكون داعيا له الى الخير. اذا صار كل لاجل دعوه الى طاعه لان بعرف ان فلان اللي ماشي في طريق الفساد وانا مستمر على صحبته مستمر هو القرين بتاعي اللي رايحين جايين مع بعض في الشوارع في البيوت وهنا وهنا تحط. اذا يا اخواني انت مسؤول عن الخلة انت مسؤول عن الصحبة فكما انك مسؤول عن سمع وبصر وجوارح مسؤول انت صاحب. احبوا الصالحين ولست منهم ولكني ارجو ان انال بهم شفاعة. فانا اروح اتمسح هنا في الصالحين والمتقين ها حتى لو هم يعني مش قريبين مني انا هقرب منهم كده واحصر نفسي فيهم لاجل ان اكون منهم لاجل ان احصر معهم حتى يجبر ما فيه من قصور. فان المرأة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة يحشر مع من احب. ان المرأة يحشر مع من احب. الصحابة فرحوا جدا لما النبي قال كده فرحوا جدا لما النبي قال كده. جاي الراجل يسأل له متى الساعة؟ قال له ماذا اعددت لها؟ الراجل كان جاي سايق فكأن الرجل استكان. الرسول بيقول له ماذا اعددت لها؟ مجهز للساعة ايه؟ وانت مش هيهمك متى؟ النهارده بكره بعد شهر في النهاية ها لو قامت في اي وقت العبرة بايه؟ بمعاملتي من اعمال. فكأن الرجل استكان. يقول شيخنا رحمه الله في بعض دروسه قال فكأن الرجل عرض أعماله على نفسه فما وجد ما يقول القدير فاستكان. أقول الصلاة أنا الصلاة نصها مش راجع فيها ولا أكثر. أقول الزكاة لأن نفسي كانت بتنظر كذا وشايف إن أنا ممكن يبقى فيه رياء أو عجب أو رؤية لعمل. أقول كأفريد نفسي أنا كده ضايع. فكأن الرجل استكان. رجل قال مقالة هي للنبي صلى الله عليه وسلم بين انه يحب رسول الله يحب الصحابة قال فالمرء يحشر معه. قالوا ففرحنا بها اعتقد في الحديث او في بعض الوقت وكبرنا يعني حاجة كبيرة جدا تستحق بقى التحليل والفرح. ليه؟ انا عملي خاص لكن لما انتسب للعالم الفلاني والداعية الفلاني والاخ الفلاني لعلي انال بهم شفاعة واحشر بمحبتي لهم معهم. مسألة المحبة والكره دي مسألة مهمة جدا يا اخواني عليها مدار الامر كله. مدار الامر كله على المحبة والكره. وعشان كده في لا اله الا الله لتدخل بها الجنة قال لك من شروطها ايه؟ المحبة. فمن يكره هذه الكلمة وموجبات هذه الكلمة اذا ما حققش لا اله الا الله حتى يكون محبا لها. انتبهوا لهذا الكلام. فالمحبة والكره على مدار الامر. ما يحب الصالحين ليه؟ بدل محبته لله، ما هم صالحين عشان متمسكين بالكتاب ده، يبقى واحد بيحب الكتاب ده بيحبه عشان متمسكين بهدي محمد، فهو لانه بيحب محمد صلى الله عليه وسلم فبيحبه. مسألة مرتبط بعضها ببعض بتدل على جملة من العقائد في قلبه، فهذه المحبة تشير إلى ذلك. ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم وصف ما أعد لهؤلاء المتقين فقال سبحانه: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة يا عبادي فنسبهم إليه كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون. النسبة دي لوحدها بيسموها نسبة تشريف وتكريم. لما اجي امسك ولدين من الاولاد من اولادي واقول لهم انتوا ولادي، الباقيين ولادك ولا مش ولادك؟ لكن السبب منها ايه؟ انتم اولادي المقربين المحببين، ان لو كنت هعترف واقول اولادي بانت. لكن لا شك ان الكل عبيد لله. فاحيانا بتكون النسبه اضافه لانه خالقهم وكلهم عباد، واحيانا بتكون تشريف وتكريم. هنا اضافه التشريف والتكريم. يا عبادي، وما جعلنا من عبادي، يا عبادي يعني يا عبادي المتقين، لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. متخيل المتحابين، تانيين خلاص عاد بعضهم بعض، ومتحابين مترابطين ببعض، فربنا سبحانه وتعالى يطلع عليهم ويقول لهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. الخوف والحزن، الخوف والحزن حالتان من البؤس واليأس والنكد تصيب الإنسان بسبب إما أمر قد مضى فأورثك الحزن، وإما أمر آت تخاف منه. فالحزن بيكون على الأسى على الكتاب، والخوف بيكون على اعرفش ايه مستقبلي، انا خايف من كده يعني مش لسه جاي، انا حزين على شيء قد ايه قد مضى، لا خوف من المستقبل، خلاص كل الاحزان انتهت، ولا انتم تحزنون ولا تتحسروا ولا تحزنوا على شيء فات في الدنيا. انت ممكن تنعم يوم وتعطى وتعطى، لكن لسه حاجز في قلبك موقف كان كذا وكلمة فلان مما مضى، وحزين بسبب هذه الكلمات بسبب الموقف السابق رغم انك في نعيم، لكن ما تفتكر الموقف ده تحزن، لا مفيش في الجنة حزن، مفيش حزن. فكل المواقف البائسة في هذه الدنيا كأن لم تكن، لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون، ذهب عنهم الخوف وارتفع الحزن. وهذا الكلام يا اخواني اكبر والطف، يعني هذا الكلام اعلى والطف واجمل بكثير جدا مما هم فيه من النعيم، لان النعيم شيء خلي بالك، واستشعار بقاء النعيم ولا خوف على زواله شيء اخر، انت هترزق بدل المليون 10 مليون، لكن احساسك ان ممكن يطلع عليك بلطجي برشاش وياخد منك السياره اللي ثمنها كذا ويدخل عليك بيتك ويعتدي على اهلك او عليك، احساس يضيع لذتك بالنعيم. الجنه فات الكلام ده، لا لهو فيها ولا تاثيم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سلام، سلام بجد، سلام كامل من كل شيء، ولا الكلمه النبي ولا الصوت المزعج، مفيش، سلام، سلام عليكم. عشان كده اول ما بيوصل اهل الجنة بيقول لهم ايه؟ سلام عليكم ودخلوا، سلام يا خلاص انتهى كل شيء كان مؤلم بالنسبة لك، مرض، صديق سوء، كذا، كل ده انتهى، الصوت المزعج، الكلمة النابية، كل ده انتهى، سلام، كل ما في الجنة. عشان كده يسموها دار الايه؟ دار السلام، ليس فيها الا السلامة من كل ما يسيء او يحزن او يخيف. الذين امنوا وكانوا مسلمين، الاية دي كده في الوسط كده مهمة جدا. ليه؟ المتقين يا عبادي لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون، بس انا لسه في الدنيا وما اعرفش اذا كنت من دولك ولا لا، فيقول لك ايه اعمال؟ اذا كنت ناوي تشتغل اشتغل، فليهم اعمال بالقلوب ولهم اعمال بالجوارح. امنت قلوبهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ورضوا بقدر الله عز وجل، ده القلب، وعملت جوارحهم فاسلمت لله فلا تراه الا على ما يحب الله ويرضاه، الموقف ده يحب الله ويرضاه يفعله، هي دي العباده، هو ده الاسلام لله، وديننا هو دين الاسلام، يعني مستسلمين لما يقول سبحانه وتعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. من هم يا رب؟ الذين امنوا في الدنيا باياتنا وكانوا مسلمين. يبقى بالتالي كلمه اليوم في ايه يا عبادي اللي هي الايه 68 فيها اليوم، والايه 69 فيها كانوا، يبقى اليوم يوم القيامه، وكانوا كانوا فين؟ في الدنيا. فيوم القيامه يسمعون هذه المقوله بما كانوا عليه في الدنيا من الاسلام لله عز وجل بعد ايمان قلوبهم. ادخلوا الجنه، نسال الله ان نسمع هذه الكلمه، ترى يجي يوم نسمع منادي يقول ادخلوا الجنه يا فلان، هي دي اللحظة، وده الرجاء اللي احنا عايشين دي، هي دي اللحظة وهو ده الرجاء اللي احنا عايشين عشان اللي عشانه قاعدين القعدة دي وتركنا النوم، اللي عشانه صبرنا على أذى من يؤذينا، اللي عشانه هتقوم بالذي مع حاجتك إلى نوم وراحة، اللي علشانه هتصوم بالنهار فتركت طعام وشراب وشهوة علشان الكلمة دي، عشان اللحظة دي. ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة، من يقول لهم ادخلوا الجنة؟ الله، مش هو المتكلم يا عبادي؟ ها؟ مش هو اللي قال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون، الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة، الكلام كله لله، فإذا دخلت الجنة رأيت ربك، وهذا أعلى النعيم. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. مين أزواجهم بقى؟ قيل نساؤهم المؤمنات، قيل نساؤهم المؤمنات، لكن التفسير الراجح الزوج أي الشريك أي القليل. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، وهذا هو الذي يناسب السياق، لأن أصل الآيات كما بدأنا تتكلم عن الأخلاء، فالأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي، فالكلام عليهم هم واقفين مع بعض الأصحاب في التقوى في الدنيا، واقفين في عرصات القيامة ويوم القيامة مع بعض، كله تبرأ من كله، كله قد تبرأ من كله، إلا المتقين بقوا، فرب العزة يطلع عليهم ويقول يا عبادي انتوا بقى ما فيش خوف عليكم ولا حزن، ادخلوا الجنة. انتوا كنتم مؤمنين ومسلمين لأوامري، ادخلوا الجنة. انتم وازواجكم، مين؟ انا ولا انا ولا انا ولا انا؟ لا، انت واللي شبهك، انتوا اللي كنتوا مع بعض. شفت اهمية الصحبة في الله والحب في الله؟ شفتوا أهمية الصحبة في الله والحب في الله؟ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. إذا تفسير أزواجكم يعني نسائكم المؤمنات، وقيل أزواجكم يعني من الحور العين، خش في الحور العين بتوعك. لكن التفسير الراجح اللي عليه أكثر المفسرين إن الزوج يعني الشبيه والنظير، ادخل، وهذا هو المناسب للسياق. ادخلوا، طبعا ده ما ينفيش معنى إنه يدخل ومعه حور عين، أو هيدخل ومعه زوجه المؤمنة أو زوجاته المؤمنة، ده ما ينفيش هذا، لكن بقول الآية والسياق يستدل به على إيه؟ القرناء من المؤمنين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون. تحضر يعني تكرم، تحضر يعني تنعم، تحضر الحضور يعني الفرح والسرور، يعني تفرحون وتسرون او وتسرون، وتحضر يعني تتعجبون وتعجبون، والحضور التلذذ بالسماع، كل دي تفسير لكلمة تحضرون وكلها صحيحة. فتفسير تحضرون فرح وسرور ناشئين عن الكرامة والنعمة، بأصل كلمة الحضور فرح وسرور بسبب إكرام ونعيم. لأن ممكن واحد يفرح بحاجات كتير جدا، لكن لا، الفرح عند الإكرام والتنعم يسمى إيه؟ حبورا. واحد أكرمك واداك حديقة وبستان وثمار، فأنت في حبور يعني في سرور وفرح بسبب الإكرام والتنعم اللي أعطاك. لكن ممكن واحد يفرح بحاجة تانية، فرحت ان جالك مال، فرحت انك رزقت ولد، لا، الحضور يكون كرامة ونعيم فيتولد عنها فرح وسرور، هذا الذي تولد بهذه الكرامة وهذا النعيم يسمى حضور. اكرام ونعيم وفرح وسرور، لا، هو فرح وسرور بسبب الاكرام والنعيم. يبقى لها اربع تفسيرات، حضور قال تحضرون، قال تفرحون، تسرون، تكرمون، تنعمون. فالامام رحمه الله قال لا، ده الحضور هو الفرح والسرور بسبب الاكرام والتنعم، فجمع الاربعة في جملة هي تفسير الحضور. ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحضرون، تنعمون وتفرحون بسبب ما اكرمتم به. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا تركيزي ونظري هيكون لأي آية من الثلاثة دول؟ لا لا، ادخلوا الجنة ده وعد من الله والله لا يخلف الميعاد، لكن انا نظري يكون على الجزء الخاص بي انا اللي لسه في الدنيا. فالجزء اللي يهمني دلوقتي الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ان انا حقق الشرط. ابو بكر الصديق بشر في الجنة، لكن ما كانش ده الموضوع اللي شغل باله. اللي شغل باله انا هدخل الجنة بايه؟ بالعمل. وانا لسه في الدنيا ما عرفتش عمل ده هينتهي الى ايه، لان دخول الجنه كان مشروطا بشرط. هل انا حققت الشرط وانتفت عني الموانع؟ فدخول الجنه انما يتحقق بشروط وانتفاء موانع. اذا تحققت الشروط وانتفت الموانع حسن وسهلا، انت من اهل الجنه ودخول الجنه. لكن يهمني دلوقتي ان انا اقعد افكر كويس جدا في الشروط اللي بدخل بيها الجنه. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. دلوقتي انا عايز اشوف انا مستسلم ولا مش مستسلم، انا مستسلم ولا مش مستسلم. السؤال هستسلم في ايه؟ قال لك يكون الدين كله لله. تستسلم في كل حاجه لله. يعني ايه استسلم لله؟ يعني للشرع، يعني للي قاله ربنا. ربنا قال كذا وكذا وكذا، قال ربنا كذا وكذا، فانت استسلمت لما قال الله، ولا انت منتظر ان ربنا يطلع عليك ونكون زي اليهود ارنا الله جهرا؟ خلاص ده امر الله، مش انت مصدق ده كلام الله؟ يلا استسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فاستسلمت، رحت على طول رايح وساحب مال من الربا، رحت على طول رايح وموقف التجاره اللي بالربا، ده استسلام. نهى الرجال ان يلبسوا الذهب والحرير، فاستسلمت. لا انا لابس ذهب واخت قلب، لابس حرير واخت قلب، بشتري او الحرير يطلع حرير ما اشتروش، ده استسلام. هتتعامل مع جار، هتعامل ازاي؟ هو بيقول ايه سبحانه؟ واستسلم، واستسلم. بيقول اهدي الى ذلك، خلاص هستسلم ولا حاجة. الله يكرمك وتطلعي طبق شوربه للجماعه. استسلام. يقول لي اتعامل مع زوجتك ازاي؟ استسلام. فاتوا حرثكم ان نشيتم، استسلام هو كده وبس. اطعمها مما تطعم، خلاص انا اللي باكل منه هاكلها منه، ما تميزش انا. استسلام ده معنى. وكانوا مسلمين، كانوا ماشيين. ربنا سبحانه وتعالى بيقولوا ماشيين حاجه حلال ولا حرام، يجوز ولا يجوز، ينفع يا عم الشيخ، ماشيين كل حياتكم بالصوره دي. ونشوف اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله هم بيستسلموا له. من فعل ذلك سمع ودخول الجنه. من فعل ذلك سمع ودخول الجنه. اذا وجدت نفسك بتفعل هذه الاشياء، بقي شيء واحد ده، انك ترجع للقلب وتشوف القلب استسلم ولا لا. هل استسلمت الجوارح دون القلب؟ ممكن تستسلم الجوارح لكن القلب ما استسلمش لله. ده هو بيعمل دي رياء سمعه، بيعمل دي لان الواقع فرض عليه، بيعمل دي لان منظرها وحش ده ما عملش كده، بيعملها لدوافع اخرى. فالقلب ما استسلمش لله، القلب ما استسلمش لله. فبتبدا تفكر في اسلام الجوارح واسلام القلب. الذين امنوا باياتنا، فالحمد لله والله ما ثبتنا على هذا الايمان وجدتهم. وكانوا مسلمين، اسلام الجوارح هيبقى ظاهر ليك، اسلام القلب هو بقى اللي محتاج للجهد الجميل. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى موصف اهل الايمان قال والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم، هو ده اللي انا خايف منه. قلبي اسمه قلب من التقلب، وخايف يتقلب، وخايف يجي في الاخر ويقلب عليا ويتقلب عليا، ده اللي انا خايف منه. ولهذا كانوا لا يخافون من المعاصي خوفهم من سوء الخاتمه، اي تقلب القلوب. فنسال الله عز وجل اسلام قلوبنا وجوارحنا لله. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. يلا نراجع في الايات، كل واحد يرجع من وحده. هل ينظرون لغايه مسلمين؟ اسف لغايه تحضرون. ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحضرون. يطاف عليهم بصحاف بصحاف من ذهب وأكواب. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. بذكر بعض ما تتوق اليه النفوس وتشتاق اليه. يقول ان هؤلاء الذين قيل لهم ادخلوا الجنه انتم وازواجكم، هؤلاء الذين يحضرون في الجنه يطاف عليهم. يطاف فعل مبني للمجهول، فمن الفاعل؟ مين اللي هيطوف؟ ولدان المخلدون كاللؤلؤ المكنون كالدر المنثور. ده هو الغلام، ده هو اللي هيطوف لوحده. نعيم عمرك شوف طفل كده جميل شكله حلو، وشفت حضرتك وصوت ازاي كده رحت دايسه كده وحضنه لوحدك كده من غير ما تعرفه؟ لا لا لا، ده اللي شفته ده معفن. ده بالنسبه للولدان المخلدون ولا حاجه. تخيل بقى كل اللي بيطوفوا عليه من هؤلاء الولدان كاللؤلؤ المكنون وكالدر المنثور. وربنا وصفهم في القران وذكروا اكثر من مره، بس احنا بناخدش بالنا، احنا بناخد بالنا بس من اللي هم شايلينه من اللي هم جايبينه، لكن هو نفسه نعيم. ليه المطاعم بتهتم ال بيهتموا ان يبقى الراجل اللي هيخدم على الناس ها يكون شكله كويس وشيك وكذا، انت شكلك مش نظيف انت كذا، ويطرده ليه؟ قال لك لان ده بيجذب الزبون، الزبون تقع عينه على حاجه كويسه ها. يقول لك مطلوب انسه حسنه في المظهر. ايه حسنه في المظهر؟ انت هما يبصوا لها ولا يشتروا السلعه؟ ده مش تأييد لما يفعلون، ده انكار يعني. بس هم ليه بيعملوا كده؟ لان وجدوا ان الانسان يتأثر بمن يقدم له. فممكن انا اشتري السلعة او اطلب اشرب كذا واكل كذا لان الرجل ده شكله كويس وعرضه كويس واسلوبه كويس. كل ده برضك في الدنيا، كل ده في الدنيا. وعشان كده كل اللي هتقيس عليه في الدنيا الجنه سواء تماما، كل اللي هيخطر ببالك الثاني اعظم من كده بكتير جدا لحاجه ما خطرتش على البال. يطاف عليهم، لكن كان التركيز في الايه دي عشان كده بيجد المبني المجهول على ما يطاف به، لا ما يحمل، ما يحمل عليه ما يطوفون به. يعني ربنا وصف لك اللي شايل، والحاجه اللي شايل عليها ما وصفلكش هو شايل ايه. وصف شايل ايه؟ ايه تاني؟ قال صحاف. الصحاف جمع صحفه، وهي الواسعه القصعه الواسعه العريضه، واعظم القصاع الجفنه ثم القصعه ثم الصحفه ثم المكيال. ايه بقى الجفنه دي؟ الجفنه ثم القصعة. القصعة دي يقول لك تشبع عشرة، انا مش عارف عشرة من اي شكل بس هم العرب يوصفوها كده. قال والصحفة تشبع خمسة، والمكيلة تشبع الرجلين والثلاثة. اوصف لكم انا، اسيبوكم الكلام اللي احنا مش فاهمينه ده ها. شوف كده عروسة غنية بتجهز كده الطبق اللي جايبها، تلاقي الطبق اللي جاي في حاجة صغيرة كده سكرجة ماشي، بطب من السكرجة جت، في حاجة اوسع شوية احنا بنسميها الطبق الصغير والطبق الغويط والطبق مش عارف ايه المسطح. رب العزة سبحانه وتعالى ذكر بعض هذا النعيم فذكر الصحفة، وهذا اشارة لما سواه، بس اللي خطر ببالك في الدنيا اللي هناك حاجة تانية ما اقدرش اقوله غير كده، لان ما شفتش واسال الله ان ارى ولمسكت واسال الله ان امسك واياكم. لكن العرب بتوصفه بهذا الوصف، يطاف عليهم بصحاف من ذهب، لان كان في الدنيا لا تاكلهم في صحاف الذهب والفضه، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي لهم في الدنيا ولنا في الاخره، هتاكل على طبق ذهب يا اخويا بس مش دلوقتي، هتاكل على طبق ذهب يا اخويا بس مش دلوقتي. كن من الذين امنوا بايات الله وكانوا مسلمين، هتاكل على طبق ذهب مش هتاكل على اي حاجه. يطاف عليهم بصحات من ذهب واكواب، فذكر بعض آنية الطعام وبعض آنية الشراب. اذا ما هو معنى الكوب؟ نبدأ نفكر. قال هو كود لا عروة له، والجمع اكواب، يعني تعرفين العروة اللي هي الايه؟ اللي هي الايد، الايد. اما لو كان ليه عروة يبقى اسمه ايه؟ لا ده اسمه ابريق، الابريق ليه يد، فالاباريق لها عرى وخراطيم بنسميه البزبوز، لكن الكوب لا عروة له ولا خرطوم ماشي، عشان نصحح الفاظنا بس يعني نعرف نتكلم ازاي. وعلى فكرة الآنية عند العرب كانوا بيسموها ها، كانوا بيسموا الإناء، فممكن تسمي الإناء بدل ما هذا الطبق الصغير اللي مشروخ اللي مش عارف ايه، عرف اوصفه اوصفه اسف تسميه بدل ما توصفه. كانوا بيسموا الدواب وبيسموا المركوبات وبيسموا الآنية، دي من الحاجات السنن المهجورة عندنا، وده تاني كان من بلاغته لتختار لفظ للشيء، والكلام ده بيعملوه الكفار دلوقتي لكن احنا ما بنعملوش، رغم انه هدم النبي صلى الله عليه وسلم وسيره العرب. الاكواب هي ما سمعتم، وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. كان طبيعه الجمله ما تشتهيه الانفس وتلذه الاعين، او يوم الاثنين ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين، وهي قراءه، وهي قراءه الجمهور يعني جمهور القراء، وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. لكن قرأ نافع وابن عامر وحفص نقرا بقراءته ها تشتهي باثبات الهاء الاولى فقط، وفي مصحف عبد الله بن مسعود تشتهيه الانفس وتلذه الاعين، لكن ادام قلنا ان دي قراءه تفسيريه يعني معنى يفسر مصحفه المفسر للايات تمام، فقال تشتهيه وتلذه، تشتهيه الاعين وتشتهيه الانفس. قال المصنف رحمه الله ما تشتهيه انفس اهل الجنه، انفس اهل الجنه من فنون الاطعمه والاشربه ونحوهما مما تطلبه النفس وتهواه كائنا ما كان، وتلذ الاعين من كل المستلذات التي تستلذ بها وتطلب مشاهدتها، تقول لذ الشيء يلذ لذاذا ولذاذه او لذاذه اذا وجده لذيذا والتذ به. تمام؟ كل اللي اتقع عليه عينك لذيذ. طب وهو التلذذ وظيفة العين ولا اللسان؟ كده ها، فكأن العين صارت تذوق حلاوة ما ترى، تشتهيه الانفس وتلذ العين، الحاجة لما تشوفها تشعر باللذة، لما تشوفها بس لسه ما كلتش، لما تشوفها تشعر باللذة. قال وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، كل ده كوم ونعيم، والكوم الكبير هي الكلمة اللي جاية، وانتم فيها خالدون. احساسك ان ده نعيم دائم هو النعيم، لكن لو كنت عارف ان ده هتقرب منه بعد ذلك ولا هتشعر بالنعيم. وانتم فيها خالدون يعني لا تموتون ولا تخرجون منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ادنى اهل الجنة منزلة واسفلهم درجة اقل واحد في الجنة لرجل لم لم التوكيل لا يدخل الجنة بعده احد، ده معناه ايه؟ اخر واحد يفسح له في بصره مسيرة 100 عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس فيها موضع شبر الا معمور يغدى عليه ويراخ 70,000 صحفة من ذهب ليس فيها صحفة الا فيها لون ليس في الاخرى، ليس في الاخرى شهوته في اخرها كشهوته في اولها، لو نزل به جميع اهل الارض لوسع عليهم مما اعطي لا ينقص ذلك مما اوتي شيئا. تاني الموضوع ده انا بتكلم على اقل واحد يمد له مسيرة 100 عام، يعني تعينه كده ويدخل الجنة يشوف مسيرة 100 سنة. شوف لما واحد جاله ماشي 100 سنة ماشي، مش هقول لك راكب جواد مسرع كما جاء في بعض الروايات الاحاديث الاخرى، 100 سنة مسافة قد ايه؟ طيب حط دي على بالك، في ايه في المسيرة دي كلها؟ قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ما فيها موضع شبر الا معمور يغدى عليه ويراح او يغدى عليه ويراح بصيغة التشكيل اللي هو المبالغة والتأكيد، يعني رايح جاي، خلي بالك في القصر الواحد او في الشبر الواحد 70,000 صحفة يطاف عليهم بصحاح، مش كده؟ رايح جاي عليه في الشبر الواحد، وبقى الكم بقى المسيرة 100 عام يكون عدد اللي بيطوفوا بالصحافة قد ايه؟ 70,000 صحفة ليس فيها صحفة، خلي بالك، الا فيها لون ليس في الاخرى، ده كله مش شكل واحد. لما تروح انت تلاقي كده تبقى محتار تاخد ده ولا ده، لا كل الالوان اللي تخطر ببالك واللي ما خطرتش ببالك مفيش 2 زي بعض. يعني تتنعم برؤية كل صحفة على حدة، وده يعني انا عمال احاول اوصف واقول ومهما وصفت مش هوصل لكم اللي وراه في صالح. وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، قال شهوته في اولها كشهوته في اخرها، اشتهاء لذة النظر الى الطبق ده او الى الصحن ده او الى الصحفة ديت، اخر واحد زي اول واحد مش خدت عليه، فاهم ازاي؟ ما هو انت الطبق ده شكله جميل صحيح، اول مرة بهرك، ثاني مرة بيقل، ثالث مرة، بعد كده تاكل فيهم ما تاخدش بالك من القصة دي، لا الموضوع ده مش موجود، الموضوع ده مش موجود، الملال واعتياد الامر الاكوموديشن ده ما بيحصلش، ما بيحصلش، دي مش موجودة، التطبع والتعود ده مش موجود، في الجنة مش موجود، دايما تشعر باللذة، ليه؟ وأوتوا به متشابها، أنت فاكر إنه يبقى ده شكل ده، لكن تيجي تدوق تلاقي الطعم تاني، تيجي تشوف لا ده فيها لون تاني، ده فيها حاجة تانية. سبحان الله، دار النعيم. ده ربنا خلقها عشان يكن أولياء ينعم من صبر له. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان ابا امامه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم وذكر الجنه فقال: والذي نفس محمد بيده لياخذن احدكم اللقمه فيجعلها في فيه، ثم يخطر على باله طعام اخر فيتحول الطعام الذي في فيه على الذي يشتهي، ثم قرا: وفيها ما تشتهيه الانفس. دي كلها حديث ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيري، وانا اوردتها هكذا بدون ما اراجع تخريجها وتحقيقها. وعن ابي هريره قال، لكن اللي عندي يقين منه انه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال: ان ادنى اهل الجنه منزلا من له لسبع درجات، وهو على السادسه وفوقه السابعه، وان له 300 خادم ويغدى عليه ويراح كل يوم بكذا. ذكر روايه اخرى لهذا الحديث. الشاهد يا اخواني، ده كله ابن كثير يذكر الاحاديث اللي تخدم هذا المعنى ويكفينا ان الله سبحانه قد قال، الكبير المتعال الغني الكريم، قال: يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب، وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، وانتم فيها خالدون. انا بدي اسالك سؤال. يطاف عليهم في اول الايه مش كده؟ واخر الايه ايه؟ اقرا كده. وانتم فيها خالدون، كان اللفظ المنتظر ايه؟ وهم فيها خالدون. يطاف عليهم بكذا وكذا وهم فيها. لا، ربنا قال ايه؟ شايفين الحته دي؟ وصلت؟ وانتم فيها خالدون. حاجه من اثنين، ينتقل من الغيبه الى الخطاب عشان تبدا تعيش قصه ان انا ممكن اكون اللي ربنا بيتكلم عنه دوت. ايوه يلا بس اشتغل. فربنا بيقابل النفوس بما يحفزها على العقل، او ان استفاد في الاخره ايه؟ وانتم فيها خالدون، يخاطب رب العزه اهل الجنه في الجنه كما جاء في الحديث ان الله سبحانه وتعالى يطلع عليهم يقول: يا اهل الجنه هل رضيتم؟ كده خلود لا موت. فلعل وانتم فيها خالدون مما يكلم ويخاطب به اهل الجنه. يبقى اما الخطاب ده لاهل الايمان في الدنيا تحفيزا لهم على الاعمال، واما خطابا لاهل الجنه كفاحا من الرحمن سبحانه وتعالى. يلا نسمع الايه ديت. يطاف. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب، وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، وانتم فيها خالدون. انا بدي اسال سؤال وجاوبوني انا بالشخص، بس معنى دار في ذهني وانا بقول لكم شوفوا الكلام ده يرضيكم ولا ما يرضيكوش. تشتهيه الانفس، تشتهيه الانفس. انا نفسي او نفسك هتشتهي حاجه دلوقتي، هتشتهي ايه؟ انا بقول لك اهو، تشتهي ايه؟ ربنا بيقول انا هديك في الجنه ما تشتهيه الانفس. ودايما انا انصح نفسي واياكم، عيش انك دخلت الجنه، واذا عملت معصيه وجدت نفسك عيش انك دخلت النار. لا، عيش دلوقتي انك دخلت الجنه. ما ربنا بيعيشنا المعاني دي في القران عشان ينبغي ان نعيشها. هتطلب ما تردوا عليه، عايزين كل واحد كده الطابع محمود ده طارق جايلك من دويله وبني عباله. قول يا عم. لا، اقول لك تشتهي طعام، خليك في الشهر طعام. مش عايز تاكل حاجه خالص، انت في الحاله امال في الاكل اللي لازم تجيب الليل. قول يا عم. نعم. واحد عايز حمام، ده هذا قد صدق. سيبك من نفسك تقعد تعمل نوم، اديني كلام صحيح دلوقتي. انا قلت لك اهو الاخوه عازمينكم في الفطار، هو فطار مش غدا. تشتهي شيء مشويا؟ طيب موز؟ موزة ضاني. انا عايز اقول يا اخوانا، ريش المعاني دي كلها، المعنى بقى اللي انا عايز اقوله بسألكم فيه، يا ترى اللي هشتهيه وانا قاعد النهارده معاكم في الزقازيق، هو اللي هشتهيه بعد ما اشوف الجنة وفي الجنة ايه؟ فاهمين ازاي؟ اكيد ساعتها يخطر ببالي حاجات على مستوى حمام ايه وبط ايه وموزة ايه، ده هناك ده ده هناك دي لا 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 لو قلنا ما ينفعش تنفع تموت. ما فيش قياس مش كده؟ طب اللي هيخطر بدالي واشتهيه هناك ايه؟ لك ما تسمع اللي انا بقوله واشوف هتعيشوا معايا ولا لا؟ ان انا ليا اشتهاء اشياء لما هكون في الجنه غير اللي هشتهيه وانا ما اعرفش حاجه خالص. فاهم ازاي تيجي الواحده غلبانه وعايشه في ضم ما حلهاش حاجه يقول لها تشتهي تقول لك يا سلام لو الجلابيه الخضراء بتاعت البنت فلانه ديت اللي ورثنا دي بقى بتشتهي على الجلابيه الخضراء دي عندها هي حاجه عاليه جدا. لكن ما تشوف بنات القصور ولابسين ايه اتفتح ذهنها انها تشتهي شيء تاني مش كده؟ وكأني باهل الجنه كل يوم يشتهون ما لم يكونوا يشتهون فياتيهم ما اشتهوا مجددا. وهذا قليل من معنى وقوله به متشابه. فيبقى هو اشتهى وهيقول واحد تاني بشكل تاني يجيله. يعني الدار دي دار السلام الجنة خلقها الله للنعيم والدنيا خلقها الله للشر. ايوه هي كده خلق الانسان في كبد يعني في تعب ومشقه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كده النعيم نعيم الاخره يعني اللي انتوا فيه ده مش نعيم. فالعاقل الذي يسعى لاسباب النعيم لا ان يشتغل بما ليس بنعيم. ان في الدنيا ده ربنا بيديهولك عشان تعرف يعني ايه بس نعيم عشان تاخد فكره يعني ايه لذة جماع يعني ايه لذة طعام يعني ايه لذة شراب تاخد فكرة عن الموضوع ده. لكن الموضوع الكبير بتاعك ايه الاعمال اللي هاذوق بها النعيم الحقيقي هو ده شغلنا. الكلام سهل لكن الزهد في الدنيا صعب يحتاج الى عمل ويقين واستحضار لمشاهد الاخره. الكلام ده كله هيحتاج الى تجديد واحياء دائم. ليه؟ لان الدعاء الى الدنيا كثر. الدعاء الى الدنيا كثيرون لكن الدعاء الى الاخره قله. واذا دعت مره هيجيبك الثانيه واذا نفسك استحضرت المعنى مره هيجيب عنها مرات. فاحنا نحتاج دائما ان تقرا عن الجنه وتقرا عن النار عشان تبقى عارف انت ماشي صح ولا غلط. وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهه كثيرة منها تأكلون. وتلك الجنة برضه تلك عشان تلك إشارة إشارة اسم إشارة تلك الجنة. يبقى كان ناقص انك تعمل ايه؟ تلتفت عشان تشوف عشان تنظر. انا بقول لك تلك الجنه اي تلك الموصوفه كانك تراها هي الجنه. هي دي الجنه اللي انا بقول لك اعمل لها. هي دي الجنه اللي انا اعددتها لك. وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. يوم القيامه يسمع اهل الجنه هذه المقوله او هذه المقاله. صارت اليكم الجنه كما يصير الميراث الى الوارث. لانه قال تلك الجنه التي اورثتموها قال فصارت كما يصير الميراث الى الوارث بما كنتم تعملونه في الدنيا من الاعمال الصالحه. اذا الايه دي بتشير ان السبب في دخول الجنه ايه هو؟ الاعمال الصالحه. في حين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل احد الجنه بعمله ولكن دخل برحمه الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير معنى اول مره اسمعه قال وانما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الاعمال الصالحات. يبقى في حاجتين مطلوبين، ان انا ادخل الجنة وان انا ارتقي في الجنة. قال لك الدخول ابتداء ده برحمة الله، لكن مجموع اعمالك ومجموع كل حاجة ولا تدخلك حاجة خالص. فالدخول نفسه ليس الا برحمة الله لأهل الايمان، الذي لا يدخل الجنة الا نفس المؤمن. وبعد كده بقى درجاتكم تتفاوتون في الجنة بهذه الدرجات والأعمال. واضح؟ قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرة، فيقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وكل اهل الجنة يرى منزله من النار فيقول وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، فيقول له شكرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد الا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فالكافر يرث المؤمن منزله من النار والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة. خلي بالكم التشكيل، فالكافر يرث المؤمن منزله من النار والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة. يعني اكمل الحديث، وذكر قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. كل واحد من البشر ليه منزل في الجنة وليه منزل في النار. منزل يعني مكان، لكن منزل مش معناه بيت. الكافر خلاص المؤمن مش هيدخل النار، فمين اللي يرث المكان بتاعه دوت؟ ما هو ده كان باسم فلان ابن فلان. كل واحد مننا ليه دلوقتي باسم منزل في الجنه ومنزل في النار، مكان في الجنه ومكان في النار. طيب انت عملت كده عمل ايه الجنه فدخلت الجنه، طيب المكان بتاعك اللي في النار بيروح لمين؟ قال الكافر يرث مكانك من النار. طيب والكافر كان ليه مكان في الجنة هيروح لمين؟ والمؤمن يرث مكان الكافر من النار من الجنة. تلك الجنة التي أورثتموها، يبقى بيعبر عن جنة أخذوها بأعمال وجنة زيادة مواضع أخرى أماكن أخرى ورثوها زيادة. وقرأ هذه الآية صلى الله عليه وسلم وتلك الجنة. انتوا بتحسوا بلذة بذكر كلمة الجنة؟ يعني كلمة الجنة لوحدها كده والله نعيم، كلمة الجنة نعيم، وكلمة النار لوحدها عذاب. وتلك الجنة التي أورثتموها، يعني الشدة اللي على النوم بتاعت الجنة دي كأنها وقفة تتلذذ بها بالجنة، والشدة اللي على النار وعلى جهنم كأنها وقفة عشان تستحضر معنى كلمة عذاب النار. وتلك الجنة نودي التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة. ده مش طعام وشراب تقوم من الأبدان، لا، لهم ما يتفكهون به. كثيرة الأنواع، كثيرة الأصناف، منها تأكلون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. أنا متأكد إن في كده مؤشر بيقول حطوا حاجة اسمها كاتود وأنود على القلب والمؤشر يتحرك. أنا متأكد إن هتجد سكينة وهدوء في المؤشر ده لو حطيناه على القلب وهو بيسمع ذكر الجنة. والمؤشر ده هيضطرب، ده اللي ليه قلب. والمؤشر ده يضطرب فعلا عند ذكر جهنم. قال الله إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين القرآن مثاني مثاني يعني يذكر المؤمنين يذكر الكافرين يذكر الليل يذكر النهار يذكر السماوات يذكر الارض ده من معاني كلمه مثاني فلما ذكر اهل الايمان ثنى بذكر اهل الاجرام لانه جابهم في مقابله اهل الايمان قال ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا ينقطع عنهم العذاب ابدا لا يفتر عنه يبقى خالدون المده ملهاش حدود طيب في نفس المده دي العذاب ممكن درجه الحراره مره 500 ومره 100 ومره 200 قال لك لا لا يفتر اعلى الدرجات اعلى العذاب ولا يخفف يقول لك ما هي فتره احنا في لغتنا العاميه هي فتره يعني ايه يعني خففتها لا لا هذا لا يفتر لا يخفف لا يفتر عنه بيقول لك الحال ايه حال العذاب ده لا يفتر عنه وهم فيه مبلسون الابلاس السكوت بياس سكوت المتحير اليائس اللي مش لاقي لها حل يسمى ابلاس. ابلس فلان يعني وقع في حيره وازمه وورقه مش شايف لها حل. وهم فيه مبلسون. اللهم سلم يا رب. ساكتون يائسون من النجاح. ما هيعملوا ايه؟ ده بيقول لنا خالدون او خالدين فيها بيقول لنا مفيش رجوع للدنيا. بيقول لنا لن تذوقوا ريح الجنة لان الكفر معهوش ابدا سبيل إيه؟ يعني احنا ده وده ما بيخففش وده دائم لا ينقطع متخيلين الحاله النفسيه لشخص بهذه الصوره اخواني يقول الله سبحانه وتعالى ما تصنع الوقت ده يقول ايوه لانه جبار لانه قهار لانه قوي ايوه بس ما ظلمهمش هم اللي ظلم وما ظلمناهم ودايما ده من كمال رحمة ربنا سبحانه وتعالى عشان يقطع عليه كل تفكير ما ممكن تفكر لانه هو قوي وما فيه يعني مثل فيه لا لانه هم مجرمين اما هو فارحم الراحمين هم مجرمين فمع كمال رحمته سبحانه وتعالى وفتح لهم كل هذه الابواب ابواب الرحمه واعذر غايه الاعذار ويحب العذر ولكنهم مجرمون مصرون ليس لهم الا النار لو نوعين لو نوعين لحظه لكان ظلما لكان ظلما لما تشوف اجرامهم واعتدائهم على انفسهم وعلى الشعوب من حولهم يقول ولا لحظه ولا لحظه نعيم ما يستحقوش تنعيم لو نعيم الاظلم الكفر الكفر اما اهل الايمان فان عذبوا مهما عذبوا فلا بد ان يدخلوا في النهايه الجنه الانتهاء من ما فيش جنه ده بل الكافرين ولهذا يفسر مفسرون كما هو اماني قالوا ان المجرمين قالوا اهل الاجرام كفريه اذا هنتكلم عن خلود لا ينقطع فهذا انما كلام عن اما لا اله الا الله فتنفع صاحبها ولو بعد ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ثم قص الله علينا موقفا كما ذكر لنا شيء من نعيم الجنة ذكر لنا شيء من عذاب أهل النار أو حال من حالات أهل النار فقال سبحانه ونادوا يا مالك الملك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ونادوا أي هؤلاء المجرمون يا مالك. مالك ده اسم مين؟ خازن النار. اخ جاي يسألني هل يجوز ان اسمي ابني مالك رغم ان مالك ده خازن النار؟ سميته باسم ملك، دي رقم واحد. رقم اثنين، لا يزال أئمة الإسلام يتسمون بمالك، مش كده؟ فليس من الأسماء المنهية عنه. ونادوا يا مالك، المجرمون في النار ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك. وإذا كان الموضوع إنه خالدين، إذا كان الموضوع إنه لا يفتر، إذا كان الموضوع إن في حيرة وإدلاك، مش عارفين نعمل إيه؟ يطلبوا إيه؟ طب نموت، مش عايزين جنة بس نموت، يقضى علينا. توسلوا بمالك الى الله عز وجل ليسأل مالك لهم ربه ان يقضي عليهم بالنار، ليستريحوا من العذاب. عن صفوان بن يعلى عن ابيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أن يقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه، كما قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهم. الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها، يبقى ده يقضى عليه، ولا يحيا، يعني حياة، حياة كريم، حياة نعرف نعيشها، لكن بالصورة دي نسأل الله العافية. قال ده مالك الرد عليه مباشرة: إنكم ماكثون. مالك يرد من دماغه ولا ده امر ربنا؟ لا، اعطى الله امر ان دول في النار خالدين، خلاص فبيرد عليهم مقتضى ما اوحى اليه الله عز وجل واخبره الله به. قال انكم ماكثون. انتوا عارفين اهل التفسير بيقولوا ايه؟ هم بيقولوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. انت بتقرا على طول قال انكم ماكثون. لا، قالوا سكت عن اجابتهم 80 سنة ثم قال لهم: انكم ماكثون. وقيل سكت 1000 عام، وقيل 100 عام، وقيل 40 سنة، ايا كان الوقت. المقصود ان حتى ان هم يرتاحوا ان حد يرد عليهم، ما حدش يرد عليهم لغايه بعد كام من السنين يكون الرد عذاب. الرد عذاب. قال انكم ماكثون، ثم يأتي التبكير والتوبيخ: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا الكلام يحتمل أن يكون من كلام مالك، ولكن أكثر المفسرين وهو الراجح أنه من كلام الله: لقد جئناكم بالحق. ها، إيه هو الحق اللي جاءهم؟ ها، أو إن أرسلنا لكم الرسل وأنزلنا عليكم الكتب. لقد جئناكم بالحق، أنتم اللي إيه؟ جاهدتم ولكنكم الحق إيه؟ ولا جاهلون؟ هي دي النقطة اللي نختم بها الكلام اليوم. مش قلت لكم إن مدار الأمر على محبة وكفر؟ ها؟ كلام اليوم هنختمه، آيات اليوم هنختمها بهذه الكلمة. قال الله عز وجل: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. الحق هو ما جاء على ألسنة الرسل من قال الله وقال رسول الله. انتوا بتكرهوا قال الله وقال رسول الله. ربنا بيقول لهم، بيقول لأهل النار: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. سجاياكم ما بتقبلهوش، ما بتحبوش. انا بدي اسال سؤال دلوقتي، احنا واحنا قاعدين كده وبنقرا القران ومكيف والوجوه الطيبه كده قصادنا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ده احنا بنرتلها. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يا ترى هو ده الصوت اللي هيتكلموا بيه؟ ما كانش مفيش المعنى ده. هو ده الصوت يعني هم بيرتلوا كده وهم في النار. يا مالك ليقضي علينا ربك. يقولوها كده. وهم يصطرخون فيها. فمتخيل صوت بكائهم وصوت صريخهم وإبلاسهم ويأسهم وحيرتهم وحيرتهم وتعلقهم بأي حاجة. فما فيش حاجة أصابهم غير خازن النار في أبشع صورة. كله يخفف لنا من العذاب ده. ومختلطة أصواتهم ببكاء يقولون هذا الكلام من وراء أبواب جهنم المقصدة. هم مش شايفين بره كده الباب وشايفين اللي بره ايه وبيكلموا. لا ده حتى دي مش شايفين. ده ناس مقصدة عليهم الابواب ومغلقة عليهم الاسواق ومش شايفين لها اول من اخر. والعذاب ما بيخففش. واللحف من نار والفرش من نار والشراب من نار والطعام صديد ومقامع من حديد وحيات وعقارب. خير الموقف. فمش بقول يا مالك بيرتلها زي ما احنا بنرتلها. اللي بيقولها مملوءه بالحزن والبكاء والصريخ. اللهم صل على النبي. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. ثم ياتي النداء الاعلى من الله سبحانه وتعالى بالقول الفصل. لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. فكراهة الحق هي التي حالت بينهم وبين اتباع الحق. لا عدم ادراك انه حق. لا. ربنا ما يعذبهمش كده ابدا. لغايه لما يدركوا انه حق ويسمعوا النبأ اليقين ويكلمهم فلان وفلان والداعية الفلان والعالم الفلان وفي الكتاب الفلان وفي الاسطوانة الفلانية وفي الفلاشة الفلانية وفي كارت الميموري الفلاني. يدلهم الادلة من كل مكان. يسمع كل الأدلة تحيط به. الأدلة بحيث ما يبقاش عنده أي عذر. ربنا سبحانه وتعالى ما يعذبش العبد غير بعد الكلام ده كله. ها؟ أنت ممكن تقول في نفسك يا بس لو كانوا دي أنت برحمة عبد وهو برحمة الرب التي لا تدانيها رحمة أعطاهم ما هو أكثر من ذلك. بدليل انك لما بتشوف المجرمين بدنا سيبهم ايه سنة 2-30-50-60 ايه ده ما بياخدهمش ليه سيبنا في العذاب ده ليه لانه رحيم. انت ما عندكش الرحمة بتاعته. فلما بيهلكهم يا اخواني اوعى تفتكر انك انت عندك رحمة ممكن كانوا يخرجوا بيها. لا يا اخواني هذا شرك بالله. نحن نوحد الله باسمائه وصفاته. فلا تداني رحمة الله رحمة. فبقول رحمة رحمة تليق بجلاله. عارفين يعني ايه بجلاله؟ عارفين يعني ايه بجلاله؟ احنا بنشوف كده السماوات والارض والفضاء بنلاقي الدنيا واسعة خالص. كل دي مخلوقات له سبحانه وتعالى. كل دي لا تساوي قطعة ملقاة في فلاة من الارض. بالنسبة للكرسي فكيف هو سبحانه؟ فمسألة اخواني ان هم كارهين الحق. دليل ربنا سبحانه وتعالى اعذر اليهم ولكنهم حاربوا الحق غير جاهلين به وتركوا الحق وهم مدركون له. ولا يعذب الله احدا يوم يلقاه الا بذلك. الا بذلك. فخلي بالك في امور كده انت ثابت عليها وكاره اصلا كل الكلام اللي بتسمعه. اول ما يجي حد يكلمك في الموضوع ده من الطاعه انت كاره. هي دي اللي هتعذب بيها فانتبه. هي ده هي فانتبه. وبالتالي يا اخواني محبه الحق وان لم تكن متبعا له. محبه الحق وان لم تكن متبعا له. ايوه هو ده الحق. واسال الله سبحانه وتعالى يهديني ويهدي الخلق جميعا. انا اللي كذا انا اللي شايفين ديت ربنا يهديك ديت.
لكن تجعل بينك والحق صدود وكراهه له وكراهه لحمل في هذا الحق، يقول لك بكره اشوف المشايخ دول. ايوه في واحد يقول لك كده يا عم سقف حرارات الاسلاميه، يقول لك بكره اصلا اشوف شكل المشايخ دول. انتبه انتبه، انت داخل في سكه ضمه بتكره الحق. لو بيقولوا باطل قول باطل ونصحنا في الباطل، لكن بتكره الحق ان يقال لا، وشكل الرجل الذي يقول هذا الحق هي دي اللي هتؤتى منها. احذر من كراهه الحق واحد. انت ممكن تكون بتفعل ذنوب لا تحصى، لكنك بتحب الحق واهل الحق تحصل مع الحق واهل الحق. انتبه تحصل مع اهل الحق. قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن الموضوع كان ايه؟ اكثركم للحق كهل. واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. اشمئز لما يذكر قال الله خلاص ربنا، وما عندكوش حكايه الحكم اللي انزل الله، ما عندكوش الكذب، ما هي دي الكلمه اللي بتحبها وخلقنا لاجلها وبنجاهد على سنة. وانت كاره الكلمه دي وكاره الموضوع ده من اصل، هو كراهتك للحق ده هو اللي هيدخلك الحق. فنسال الله العافيه. نجيب بقى اللي خدناه كله النهارده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. المرة القادمة إن شاء الله تعالى هي المرة الأخيرة في سورة الزخرف، في سورة الزخرف، وتكون بإذن الله من أصحاب سورة الزخرف. رجاء الاستعداد ان احنا بعد ما خلصنا الزخرف دي ثلاث ورقات ديت ثلاث ورقات بالظبط، وكل يوم بنسيب يوم بعده يوم بنسيب يوم بعده غير الجمعه اللي يكون فيه مذاكره واهتمام. فمن اليوم ابدا راجع في سوره الزخرف، ها ابدا راجع في سوره الزخرف وراجع معانا. من اليوم ابدا راجع في سوره الزخرف وراجع معانا. عندك اليوم وبكره وبعده وبعده وبعده، يعني اليوم اللي بعد ما نخلص بناخد يوم مراجعة، يعني اقعد خمس ست ايام تاني عشان تحفظ الثلاث ورقات. فإياك ان تكون ممن يحرم من هذا النعيم وانت امامك الفرصة. مش هتلاقي حد يقعد يديك البتاع بالمعلقة كده واحدة واحدة وآية آية وكلمة كلمة واحفظ وقول. فبعد الفرصة دي مالكش عذر امام الله سبحانه وتعالى. هتحرم نفسك من هذا الخير العظيم. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اهل القرآن اهل الله وخاصته. يقول